إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حديثنا معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن بعض ما تحويه هذه الآية من المعاني العظيمة والحكم الجليلة، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب في كتابه الكريم الأمثال ببعض الحيوانات وببعض الحشرات لما في ذلك من الفوائد العظيمة التي من وراء تلك الأمثال والحكم الجليلة التي يريد سبحانه وتعالى أن يبينها لعباده. فتارة يضرب مثلا بالبعوض، وتارة يضرب مثلا بالحمار، وتارة يضرب مثلا بالكلب، وتارة يضرب مثلا بالعنكبوت كما قال أهل التفسير عند هذه الآية. وهذه الآية ضرب الله عز وجل فيها هذا المثل العظيم لمن أكرمه الله عز وجل بما منع منه غيره من العلم والهدى، فلم يرفع بذلك رأسا ولم يعمل بهذا العلم، بل أعرض عنه وناقضه وخالفه وأقبل على الدنيا وآثرها على الآخرة، وآثر سخط الله عز وجل على مرضاته. فضرب الله عز وجل مثل هذا بمثل الكلب، لأن الكلب أخس الحيوانات طباعا وأردأها مكانة. ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه ذكر من صفات الكلب التي لأجلها مثل الله عز وجل هذا العبد وهذا الشخص بالكلب، قال: لأن الكلب أخص الحيوانات طباعا وأعظمها شرها. قال: ولهذا فإنك ترى الكلب يمشي وهو واضع خطمه بالأرض يتشمم كل شيء يجده. قال: والجيف أحب إليه من الحلوى، ومن شدة شرهه لو وجد جيفة يأكلها 100 كلب لاحتواها ومنع الكلاب أن تأكل منها. قال: وهر عليها. قال: ولو رجمته بحجر لجعل يعضها. قال وتراه يشم دبره كثيرا الذي هو محل الأذى بخلاف أجزاء بدنه الأخرى، ولو مر به رجل رث الهيئة رديء الثياب لقام إليه وآذاه وكأنه يتألم لأنه ينافسه. فإن مر به رجل ذو شارة وشرف وثياب جميلة لطأطأ رأسه وتركه، وهذا كله لدناءته. ولهذا مثل الله عز وجل بهذا الحيوان من أكرمه سبحانه وتعالى بالعلم ثم أعرض عن العلم وأعرض عن الهدى وخالف الأدلة والبراهين بعد أن علمها وتعلمها وعرفها، فمثله الله عز وجل بهذا الحيوان الذي هو بهذه المثابة وبهذه الطباع الرديئة بل من صفاته الخسيسة أنه يتقيأ ثم يأكل قيئة، وليس هناك من الحيوانات ما يصنع ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. مثل الله عز وجل بهذا الكلب لهذا العبد الذي آتاه الله عز وجل آياته. وقد اختلف أهل التفسير على أقوال كثيرة من هذا الرجل الذي ذكر في هذه الآية، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه رجل من الأمم الماضية، وأكثرهم أنه من بني إسرائيل، وصح عند ابن جرير والإمام عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اسمه بلعم بن آبر. المهم هو رجل ممن مضى ذكر الله عز وجل حالته وذكر قصته في هذه السورة في أواخر سورة الأعراف ليحذر هذه الأمة ويحذر العباد ويحذر من أخذ العلم والقرآن والوحي أن يكون حاله كحال هذا الذي منزلته كالكلب، بل إنه أدنى منه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من كان هذا حاله فإن الأنعام أفضل منه وأرفع منه درجة. وقد ذكر الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم وأهل التفسير في هذه الآية من الحكم والفوائد التي ينبغي أن نستفيدها، وذكر من العقوبات التي تراكمت على هذا الرجل الذي ذكر في هذه الآية ما يكون لنا عبرة وما يكون لنا عظة. قال الله جل وعلا: واتل عليهم أي يا محمد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وأضاف الآيات إليه سبحانه وتعالى، لنعلم جميعا أن الخير كله من عند الله، وأن هذا إكرام من الله، فالله أكرمه بالعلم، أكرمه بالخير، أكرمه بالنور. ولهذا قال آياتنا، لكنه ما رعى هذه النعمة حق رعايتها وما أعطاها حقها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال ابن القيم رحمه الله، قال فانسلخ منها ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو السبب، هو الذي أعرض عن العمل بهذا العلم، هو الذي ما قام به حق القيام، فكان الانسلاخ هو سببه وما كسبت يده. فانسلخ منها، ثم قال فانسلخ منها، أي فارقها، فارق الإيمان، فارق الوحي، فارق الخير، مفارقة أبدية لا يمكن أن يعود إليها، كما ينسلخ قشر الحية من على ظهرها فلا يعود إليها. قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وفي قوله جل وعلا فأتبعه الشيطان فائدة، لم يقل تبعه الشيطان، وإنما قال فأتبعه الشيطان، أي أن الشيطان أدركه ولحقه وظفر به، كما يظفر الأسد بفريسته فأضله وأغواه وأبعده. ولهذا فإن فأتبعه ليست كتبعه في اللفظ ولا في المعنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإنه قد صار فريسة للشيطان، أبعده عن الهدى، أبعده عن الخير، أبعده عن العلم الذي حمله والذي عرفه والذي تعلمه. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغاوون هم الذين لا يعملون بعلمهم، صار من الغاوين، الذي يحمل على ظهره حجدا عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صار حاله كما قال الله جل وعلا: كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا الرجل صار من الغاوين ظاهرا وباطنا، صار غاويا عن الحق مضادا له، لم ينتفع بما علمه، لم ينتفع بما تعلمه، لم يعمل بعلمه، فصار من الغاوين لأنه أعرض عن الحق والهدى واتبع الهوى. قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. قال بعض أهل التفسير: لو شاء الله عز وجل لرفعه من الكفر إلى الإيمان. وقال بعضهم: ولو شئنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات وبهذه البراهين وبهذا الهدى وبهذا النور، لكنه ما أراد لنفسه الخير، ما أراد لنفسه الزكاة، ما أراد لنفسه الرفعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن هذا هو السبب، أعرض عن سبب الرفعة الحقيقية وأقبل على الحياة الدنيوية، أعرض عن الدار الآخرة وأقبل على الدنيا وحطامها وشهواتها وملذاتها، فلم يعمل بالعلم ولم يدعو إلى العلم ولم يسر على العلم، فكان عاقبته أن يكون في عداد الغاوين الذين زاغت قلوبهم وانحرفت عن الهدى وابتعدت عن الصراط المستقيم. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، جعله متبعه، يقوده إلى كل باطل ويبعده عن كل حق، يقوده إلى كل رذيلة ويبعده عن كل فضيلة، فعقوبته أعظم، لأنه قد علم وصار في عداد العلماء، فجهله خير من علمه، وعدم معرفته خير له من نيله تلك الآيات التي أكرمه الله عز وجل بها، ولكنه لم يعرف كرامة الله سبحانه ولا نعمة الله سبحانه، فما شكر الله وما عمل بظاهره وباطنه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال سبحانه: فمثله كمثل الكلب. الكلب الذي تقدمت بعض أوصافه، هذا الرجل الذي يصير حاله إلى هذا الحال المزري بعد أن عرف الحق وسار عليه وتعلم العلم وصار في عداد العلماء وآتاه الله آياته، هذا حاله كحال الكلب الذي تقدمت بعض أوصافه الدنية وأحواله الرديئة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال أهل التفسير: الكلب لا فؤاد له يصبر معها على العطش، فهو أضعف حيوان، أضعف حيوان لا يستطيع أن يصبر على العطش، ولهذا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، فهو يلهث، تركته يلهث، ضربته يلهث، تبعته يلهث، وقف يلهث، مشى وهو يلهث. وهكذا الذي يترك العلم ويقبل على الدنيا يصير حاله أو عظام لم يوعظ، نصح أم لم ينصح، بين له أم لم يبين له، حاله كحال هذا الكلب يتهافت على الدنيا ويلهث عليها ولا يبالي من أين أخذ ثاء من حلال أم من حرام. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل عظيم يا عباد الله، ضربه الله عز وجل في هذه الآية لمن علم الحق وأعرض عنه، لمن علم الخير وصرف عنه، لمن علم العلم وعمل بخلافه، لمن عرف السنة ثم انحرف عنها، لمن عرف الطريق السوي ثم اعوج عنه. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر يا عباد الله، إن الله عز وجل أكرم أهل السنة والجماعة بالعلم النافع حيث حرمه كثير من الجماعات الإسلامية، وأكرم الله أهل السنة بإقبال قلوبهم على العلم وتعلم العلم وأخذ العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم والصدع بالعلم، وهكذا البقاء على العلم. فمن أعرض عن العلم بعد أن عرفه يخشى عليه أن يكون حاله كحال هذا الرجل. ومن أنت ومن أنا؟ فهذا رجل صار في عداد العلماء، آتاه الله آياته، وليست العبرة أن تحفظ، ولكن العبرة أن تثبت على الحق، ليست العبرة أن تحفظ. فهذا صار عالما وآتاه الله آياته، لكنه لم يعمل بعلمه ولم يصدع بالحق ولم يصبر عليه، فكان عاقبته أنه كالكلب، بل مثله أشد من الكلب، لأن الكلب لم يؤمر ولم ينهى، وأما هذا فقد عرف الحق وأعرض عنه وظل على الصراط المستقيم على بصيرة ويقين. فالحذر الحذر عباد الله، فإننا نرى في أيامنا وفي زماننا تزداد الفتن يوما بعد يوم، ويصير أهل الحق في غربة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة وعند أحمد عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن آخرين. نحن في زمن الغربة الذي لا يثبت على الحق والهدى، ينحرف يمنة ويسرة، وربما يميع في أوساط المجتمعات، والمجتمعات الإسلامية في زمننا الحاضر كثير منها صار يتشبه بأعداء الإسلام قالا وحالا، ظاهرا وباطنا،
إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فيا طالب العلم ويا أيها السني، يا من عرفت القرآن والسنة، يا من حفظت ما يسر الله عز وجل، إياك أن تنسلخ من آيات الله من أجل حطام الدنيا، من أجل مناصبها، من أجل شهواتها، من أجل دراهمها، من أجل دنانيرها، فإن هذا هو الانسلاخ الحقيقي الذي ليس بعده إلا عذاب الله، إلا أن يتقمد الله عز وجل العبد برحمته فيأخذ بيديه إلى بر السلامة وإلى طريق الأمان. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر والصبر والصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد سئمت المجتمعات الإسلامية من أهل البدع والأهواء الذين يتظاهرون بالسنة والعلم وهم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يصلوا إلى المناصب العالية والمراتب الدنيوية والأموال الطائلة. فعلقت الأمة آمالها على أهل السنة والجماعة وطلاب العلم وأهل الحديث الذين يفترشون المساجد لحفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا فسد الذين يتعلمون العلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من الذي يعلم الناس؟ ومن الذي يدعوهم إلى الخير؟ ومن الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ يا أيها الناس، إن الذي ينظر فيما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يرى العجب العجاب من شدة الاستمساك والثبات على دين الله عز وجل. وإذا رأوا شخصا من أهل العلم وحملته ما لا يمنة ويسرى لوقفوا له بالمرصاد بالنصائح والزجر والتذكير والوعظ. لماذا يترك الآخرة من أجل الدنيا ويتمسك بالفاني ويترك الباقي؟ فهذا عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله شيخ الإسلام في زمنه الذي لم يسبقوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يسبقوه بخير إلا بالصحبة لكثرة خيره. كان يحج عاما ويرابط عاما، وكان ينفق على طلبة العلم، وكان من طلابه رجل فقيه ومحدث وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علية رحمه الله. هذا التلميذ صار قد بلغ مبلغا من العلم، ثم إنه دعاه السلطان ليكون واليا على الحسمة، يكون واليا على الحسمة في بلاد البصرة. فلما سمع عبد الله بن المبارك أرسل إليه يعظه وينصحه، ثم ترك ثم رجع مرة أخرى. فلما رأى أنه عاد إلى هذا وهذا يبعده عن العلم وعن العمل بالعلم وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، قال أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. ثم أرسل له تلك الأبيات الجميلة: يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى؟ أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فرجع إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وبكى وترك ذلك المنصب وأقبل على العلم وأقبل على الحديث وأقبل على الخير. يا طالب العلم، يا أيها السلفي، احمد الله عز وجل أن عرفك بالحق والهدى، أن عرفك بالكتاب والسنة، أن عرفك بالعلم والعمل، أن عرفك بالخير، أن عرفك بالهدى. فإياك أن تنحرف يمنة ويسرة، إياك أن تنصرف يمينا وشمالا. فإننا نرى من بعض الناس في أيامنا ربما يترك طلب العلم من أجل أن يكون عسكريا، من أجل أن يكون في وظيفة كذا وكذا، يترك المسجد، يترك الدعوة، يترك الخير، يترك العلم، يترك ما كان عليه. الأمة بحاجة إلى العلماء الناصحين، إلى الآمرين بالمعروف، إلى الناهين عن المنكر، إلى العاملين بعلمهم، إلى الذين يبينون للناس الفتن عند قدومها والضرر حال حصوله. الأمة بحاجة إلى العلماء، أما غيرهم فقد مليت بهم الشوارع والمصانع والمدارس والمرافق وأماكن العمل، لكن أين العلماء الناصحون الصادقون الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، الذين يقولون لا أسألكم عليه أجرا، وما نحن من المتكلفين الذين يقولون للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الذين لا يقولون للناس اعطونا أموالكم أو تعالوا نعطيكم الأموال، وإنما يعلمون الناس الخير، يعلمون الناس الدين، يعلمون الناس العقيدة الصحيحة، يعلمون الناس التوحيد، يعلمون الناس الخير ليحذروا من الشر، يبين لهم أسباب الضلال وأسباب الردع وأسباب الانحراف، فالأمة بحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر في ترجمة سعيد بن جبير ذلك التابعي العالم المفسر الذي قتله الحجاج بن يوسف، قال الإمام أحمد رحمه الله قتله الحجاج بن يوسف: والأمة أحوج ما كانت إليه. فالأمة بحاجة إلى علماء وبحاجة إلى فقهاء، أحدهم ربما يصلي بالناس ويؤمهم وهو لا يحسن يصلي، والآخر ربما عنده عقيدة فاسدة شركية وهو يصلي الصلوات الخمس ويقرأ القرآن يوميا وهكذا يتصدق الصدقات، فمن لهذه الأمة؟ من يبين لها الشرك لتحذر منه والبدع لتبتعد عنها؟ من يبين لها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أهل الأهواء والبدع مشغولون بأهوائهم، مشغولون بدنياهم، مشغولون بمناصبهم، مشغولون بأموالهم، فإن لم يكن أهل السنة هم الذين يقبلون على العلم والعمل به والدعوة إليه، فمن يقوم بذلك عباد الله؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الفاسقون. أهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحب الخير والعلم والدين متأصل في قلوبهم، فينبغي أن يحافظوا على هذا الخير، ينبغي أن يحافظوا على هذا الخير. جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم من بني تميم وقوم من أهل اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله إنا جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. أهل اليمن يحرصون على الفقه في الدين، وإنما تأتي الفتن فتجر كثيرا منهم يمنة ويسرة. جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، إلى آخر الحديث. والشاهد منه أن أهل اليمن من ذلك الزمن وهم يحبون العلم ويحبون السنة، وإنما دخلت البدع والأهواء أكثرها من خارج اليمن، ولو تفحصتها بدعة بدعة ومنهجا منهجا من المناهج المنحرفة لوجدت أنها جاءتنا من غير بلاد اليمن. فيا أهل اليمن أحيوا تلك السنن التي كان عليها الأوائل، تلك السنن التي كان عليها جرير بن عبد الله البجلي وهو من أهل اليمن، التي كان عليها أبو هريرة الدوسي وهو من أهل اليمن، الذي كان حافظ الصحابة يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 5000 حديث، تلك الطريقة التي كان عليها أبو موسى الأشعري اليمني الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى لقد أوديت مزمارا من مزامير آل داود لحسن تلاوته وجمال صوته يوم أن يقرأ القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام حين ذكر الأشاعرة قبيلة أبي موسى أنهم يقرؤون القرآن في دورهم: لهم دوي بالليل كدوي النحل من قراءة القرآن والاهتمام به، وهكذا لو نظرت من ذلك الزمن إلى يومنا هذا لرأيت الأئمة الأعلام والسادة العظماء من أهل اليمن الذين أقبلوا على العلم والعمل والدعوة إلى الخير، فنفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. فينبغي لنا عباد الله أن نحرص كل الحرص، فإن الخير كل الخير، والله لو جمعت الدنيا بكاملها لا تساوي شيئا مقابل أن تحفظ كتاب الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ رواه البخاري عن عثمان، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ والله لو جمعت الدنيا ولو وصلت إلى أعلى المناصب العالية في الدنيا وأنت جاهل بدين الله عز وجل ما انتفعت شيئا، وليس ذلك مقابل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفظه فربما يكون سببا لنجاتك وسببا لصلاح قلبك وصلاح نفسك وأسرتك وأولادك، أو آية من كتاب الله عز وجل تقرأها وتتدبرها وتحفظها وتعمل بها. ولهذا فإن الله لما ذكر قصة هذا الرجل الذي انحرف عن العلم والعمل قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم قال بعدها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أكرمنا الله عز وجل بالأسماع والأبصار والقلوب والأفئدة والصحة في الأبدان، فنستغل ذلك في طاعة الله عز وجل. يا أيها المؤمن احرص على الخير وكن من أهل الخير ومن الدعاة إلى الخير ومن مفاتيح الخير تنجو بإذن الله عز وجل. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. إياك أن تفتح باب الشبهات أو باب الشهوات فتضل عن الصراط المستقيم، فإن هذا والله فتح لباب ربما يوصلك إلى الجحيم. يا من عرفت الحق والهدى، يا من أبصرت الطريق، يا من عرفت الهداية فاسلك سبيلها. أعرض من أعرض وتوت ونفر من نفر. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، اقرأ سير الصحابة الكرام والسادة الأعلام من التابعين ومن بعدهم، وسير العلماء الناصحين الصادقين كيف عاشوا في هذه الحياة الدنيا، علماء عاملين داعين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لم يغيروا ولم يبدلوا، فإن التغيير والتبديل إنما هي عقوبة من الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا اختصهم لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإن منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الطبراني عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع: إذا أكرمك الله بالعلم وأكرمك الله بالسنة فلم تقم بشكرها كما أراد الله سبحانه، يخشى أن تسلب منك وأن تحول إلى غيرك، وأن يصير حالك كحال هذا الرجل الذي ضرب الله لنا مثله والذي بين لنا صفته. فاحذر يا أيها المسلم واحمد الله عز وجل أن جعلك من أهل هذه الحلقات ومن أهل هذه المجالس الذين لا يجتمعون إلا من أجل الله، من أجل أن يتفقهوا في دين الله، ليس لهم مآرب دنيوية ولا أغراض شخصية ولا مصالح شخصية ولا شيء، وإنما يجتمعون من أجل أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا شرع الله وأن يأخذوا أحكامه سبحانه التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصبرا يا أهل السنة، صبرا يا أهل السنة، فإن كل المؤامرات وكل الفتن التي تشاهدونها إنما هي لإبعادنا عن هذا الخير وإبعادنا عن هذه السنة وإبعادنا عن هذا الحق، فينبغي أن نكون أشد تمسكا وأشد ثباتا وأشد صلابة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا يبين الله عز وجل أن الله ناصر دينه ومتم كلمته ومؤيد أولياءه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله قبلها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاصبر يا عبد الله، ما دام أنك عرفت الحق واعتقدته فالزم هذه الطريق واصدع بالحق واصبر حتى تلقى الله عز وجل، فإن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات والنفس أمارة بالسوء وتحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك عبد الله، فهي أيام قلائل ثم الرجوع إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أيام قليلة تعيشها في الدنيا، فقضها في الخير وقضها في الحق وقضها بالصدع به والعمل به والدعوة إليه إلى أن تلقى الله عز وجل. وإياك والانحراف يمنة ويسرة، وإياك والضعف، وإياك والتقهقر، وإياك والتململ، مهما حصل اثبت على دين الله جل وعلا. يثبتك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يفقهنا فيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.